أبشر بخير فإن الحايين ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج، وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن ينجح طلاب المسلمين، وأن يحفظ بنات المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة كما تذكرون في أوقات استجابة الدعاء، مهم جدا جدا الإنسان يعرف الأوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب فيها الدعاء. الله، هو في أوقات معينة؟ لا طبعا ربنا بيستجيب الدعاء في أي وقت، لكن في أوقات معينة، أوقات جميلة جدا، أوقات مباركة، أوقات فيها نفحات عجيبة جدا دلنا عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أهم أوقات استجابة الدعاء. وإلا فالإنسان في أي وقت يدعو، ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في أي وقت فيها استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ده كان المرة اللي فاتت 9 أوقات لاستجابة الدعاء. تعالوا نكمل مع بعض بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن أوقات استجابة الدعاء عند السجود، في السجود وانت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، المولى عز وجل بيقول لك: واسجد واقترب. عايز تقرب من ربنا اسجد. ولذلك ربيعة لما اللي كان بيحضر مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، فالنبي حب يكافئه، لأن النبي ما ترك أحدا يفعل معه معروفا إلا وقد كافأه، وهو بنفسه قال الكلام دوت قبل موته بأيام. قال كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من أحد منكم كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. فالنبي لا يترك أحدا يفعل معه أي شيء إلا ويكافئه بزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال لربيعة: سلني شأن يا ربيعة. فقال، وربيعة ده لما تقرأ بقى السي في بتاعه، الحياة بتاعته عاملة إزاي، كان إنسان فقير جدا، عنده 17 سنة، شاب نفسه يتجوز، ما يملكش بيت، ما يملكش أثاث في البيت، ما عندوش أي حاجة خالص، ما عندوش فلوس، عايش مع أهل الصفة، بياكل ويشرب الفتات، وما يملكش اي شيء بالدنيا، ونفسه يتجوز ونفسه يعيش زي اي شاب. ومع ذلك قعد يتذكر كده: الدنيا كده كده معديه، فانا افضل حاجه ان انا احجز مكان مش في الجنه وبس، لا، في صحبه النبي في الجنه. فقال: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فالنبي حب يراجعه، يعني حب يقول له: دي فرصه عمرك، يعني ابواب السماء مفتوحه، واي حاجه هتطلبها الان الدعاء مستجاب، الان اطلب اللي انت عايزه ان شاء الله كل حاجه مجابه. فقال: او غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. لم يكتف النبي بهذه الكلمه، كان ممكن يقول له: عفارم عليك، كويس ان انت تمنيت ان انت تكون معايا في الجنه، ان شاء الله تكون معايا. لا، قال له: لابد ان يكون في عمل. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. بنقول دايما يا جماعه في امور كثيره في الدنيا بتكون دايما ماشيه عكس اتجاه الاخره، واخد بال حضرتك؟ يعني بمعنى ايه؟ اديك مثال بسيط خالص، يعني لو ان انسان عايز يوصل لسقف بيته، فبيعمل ايه؟ بيطلع على سلم ولا بينزل في سرداب؟ اكيد بيطلع على سلم، لان السقف ده فوق، فعشان تطلع السقف لازم تطلع فوق. لا، انسى بقى المثال ده خالص. لما تعوز توصل للمولى عز وجل ليس كمثله شيء وسميع البصير سبحانه وتعالى، لما تعوز تصل الى الله وتقترب الى الله سبحانه وتعالى، فلازم تنزل تحت ما تطلعش فوق. ازاي؟ ربنا قال لك كده، قال لك: واسجد. سجود تحت ولا فوق؟ سجود تحت، بضع الجبهه والانف ومواضع السجود في الارض، وممكن يكون الارض دي تراب، فتنزل في التراب بالانف اللي هي رمز الشموخ، والجبهه اللي هي رمز العزه، واخد بالك، وتنزل بها في الارض تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما تكرر كل ما تقرب ليه؟ لأن مع كل سجدة بترفع بها درجة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله عز وجل بها درجة في الجنة. كذلك في أمر الطواف، لما بتيجي تطوف حوالين الكعبة، الشيء الطبيعي أن عقارب الساعة بتمشي كده، والطواف عكس عقارب الساعة. حضرتك لما بتطوف الكعبة مش على يمينك، الكعبة على يسارك، والأصل أن أنت لو هتطوف حسب عقارب الساعة يبقى الكعبة لازم تكون على يمينك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن احنا بنخلي الكعبة على اليسار ونبتدي من الحجر الأسود وبعدين نبتدي نطوف. وكأن وتحديد 7 طوفات لها حكمة عظيمة جدا، وكأنك، لا أقول هذا جازما لكن أقول من باب الاستئناس والروحانيات التي نتكلم بها عن الحج وعن العمرة والغير ذلك، وكأنك مع كل طوفة حول الكعبة، كل طوف حول الكعبة كأنك ترتقي بروحك وقلبك وفؤادك وجوارحك إلى سماء من السماوات 7، مع آخر طوفة اللي هي 7 كأنك الآن وصلت إلى السماء 7. يبقى إذن الإنسان في أمور الدنيا، أحيانا الأمور الدنيا لما بتستثمرها في أن أنت تقرب من الله سبحانه وتعالى، بيبقى الدنيا نفسها هي عين الاستعداد للآخرة، لأن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم في الدنيا هو المعاصي اللي احنا بنعملها في الدنيا. أما الدنيا فالدنيا مزرعة للآخرة. وخد بال حضرتك، الإنسان في الدنيا يقدر يعبد ربنا، يقدر يسجد، يقدر يذكر ربنا، يحفظ قرآن، يطلب العلم، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبر الوالدين، يصل إلى الأرحام، يحسن إلى زوجته، إلى أولاد، يحسن إلى اليتامى، إلى الأرامل، ينفق، يتصدق، يحج، يعتمر، يجاهد، يذكر الناس بالله، يقدر يعمل خيرات كثيرة جدا ويغرسها بفضل الله سبحانه وتعالى، ويصل الأجر بتاعه في الآخرة. ولذلك كان أحد السلف كان إذا جاءه رجل فقير يسأله كان يقول: أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا إلى أخرانا. يبقى إذن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هي المعاصي التي نفعلها. أما الدنيا إذا ملأتها طاعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يبقى إذن طول العمر مصلحة للمؤمن، لكنها مش مصلحة لغير المؤمن، ومش مصلحة للإنسان العاصي، لأنه طول ما هو عايش عمال بيعصي ربنا وبيملأ الأرض فسادا وإفسادا. إنما المؤمن بقى حال. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. اوعى حد فيكم يتمنى الموت بسبب ضر نزل به، جاله مرض، ضاعت فلوسه، اترفد من شركة، حصل له مشكلة، ابنه مات، حصل أي بلاء من الابتلاءات التي تملأ كثير من البيوتات. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم جميعا وأن يرفع عنه عنكم البلاء. فالنبي بيقول لك اوعى تتمنى الموت بسبب بلاء جالك. لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، خد بالك بقى، فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني طول العمر للمؤمن ده كله خير. نرجع للرواية الأولية بقى: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا لا بد لا محالة، يعني كان خلاص وصل لمرحلة إنه خلاص مش عايز يعيش في الدنيا دي، فما يقولش بقى: يا رب خدني، يا رب خلصني، يا رب اهلكني، يا رب يعني تحت مش عارف ايه، يا رب ايه، ما يقولش الكلام ده، لان الكلام ده فيه اعتراض على قدر ربنا سبحانه وتعالى. وانما يكل الامر كله لله من خلال هذا الدعاء الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان متمنيا لا بد او لا محالة فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هو ده الدعاء اللي الإنسان بيدعوه ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين عند تمني الموت. بيقول له: يا ربي أنا مللت من الحياة خلاص، فيا رب إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت شرا لي فأمتني. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى إذن موضع من مواضع استجابة الدعاء في السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وفي رواية مسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقم أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. يبقى إذن السجود موضع عظيم جدا من مواضع استجابة الدعاء. في الركوع بتعظم ربك سبحانه وتعالى تقول سبحان ربي العظيم، فليس هذا موضع دعاء. وخبال حضرتك في السجود بقى تقول سبحان ربي الأعلى، ثم تدعو بما شئت لنفسك ولإخوانك ولأهلك ولبلدك، تدعو لمصر، تدعو لسوريا، تدعو لكل بلاد المسلمين، تدعو لإخوانك، وعندك ملك موكل كما في الحديث الذي رواه مسلم، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ودعاء الملك لك كما قلت لحضرتك قبل ذلك، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا دعاء الملائكة وتأمين الملائكة على دعائنا، اللهم آمين يا رب العالمين. يبقى إذن الموضع العاشر في السجود، في السجود موضع استجابة الدعاء. الموضع رقم 11 دبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلاة المكتوبات في نهاية الصلوات الخمسة. وبعدين دبر الصلاة، خدوا بالكم في ناس فهمة ان دبر الصلاة يعني معنى كده انا صليت الصبح بعد ما خلص الصلاة وسلم من الصلاة ابتدي ادعو، لا ده مش دبر الصلاة. دبر الصلاة هو في قلب الصلاة نفسها. خدوا بالكم ان الانسان في دبر الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من الادعية الجميلة جدا اللي هو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ده دبر الصلاة. يعني إمتى بالضبط تحدد لي؟ يعني بعد ما حضرتك في الركعة الرابعة مثلا في صلاة الظهر، أو الركعة الثانية في صلاة الصبح، أو الركعة الرابعة في العصر، أو الثالثة في المغرب، أو الرابعة في العشاء، يعني آخر ركعة في أي صلاة من الصلوات دولت، في آخر ركعة بعد التشهد الأخير وقبل ما تسلم، ده اسمه دبر الصلاة. يبقى إذا خلصت التشهد مباشرة أدعي ثم بعد ذلك أسلم من الصلاة، ده اسمها دبر الصلوات المكتوبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، كما في الحديث عن أبي، عن أبي أمامة أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قيل للرسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دبر الصلوات المكتوبات، احرص كده على ان حضرتك يعني بمجرد ما تخلص التشهد الاخير وقبل ما تسلم مباشرة ادعو بما شئت. طيب لو خليت الدعاء بعد الصلاة جائز، لكن الافضل ان يكون قبل التسليم. ليه؟ لانك انت متلبس بطاعة، يعني متلبس بطاعة، يعني ما زلت في طاعة، انت في صلاة، فالافضل ان يكون الدعاء في اثناء عبادة علشان يكون أقرب للاستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات، نحرص على ذلك. طبعا في الدعاء اللي احنا تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام بيجمع لك بقى الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي هو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، قبلك، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ولك أن تدعو أن تسأل مولى عز وجل الجنة، وأن تستعيذ به من النار، وأن تطلب من المولى عز وجل مغفرته ورحمته ورضوانه، والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ربنا يغنمنا وإياكم يا رب العالمين أن نخرج من هذه الدنيا وقد رضي عنا الحق سبحانه وتعالى، ورحمنا وغفر لنا ورضي عنا وأكرمنا وكتبنا من الذين ينظرون إلى وجهه في الجنة بكرة وعشية. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أغث إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، يا رب إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يدي الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.